زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه فرصة طيبة أن نجتمع في هذا البيت من بيوت الله لنتحدث عن موضوع عظيم خطره، جليل شأنه، رفيع قدره، وهو تشريب النفوس العلم الشرعي. وهذا المقصود منه الوصول إلى درجة الرسوخ التي ذكرها الله تعالى وأثنى على أهلها وهم الراسخون في العلم. وهذا الموضوع موضوع تعبدي، لأن العلم من أفضل الطاعات وأعظم القربات وأفضل ما تشغل به الأوقات وتبذل في سبيل تحصيله الجهود والطاقات، لأن العبد ينال به أعلى الدرجات وأسمى المقامات عند رب البريات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم نور في الظلمات، ودليل في المتاهات، وكاشف للشبهات، ومميز للحقائق، وهادي بطريق الحق، وبغيره يهوي العبد في أسفل الدركات وتستولي عليه الشكوك والجهالات. ولذلك فإن العلم سكينة للنفوس، ومن جهة أخرى فإنه حياة للقلوب، ومن أعمال الإيمان العظيمة طلب العلم، فتحيا به القلوب، وهو نور للبصائر وشفاء للصدور ورياض للعقول ولذة للأرواح. وكذلك فإن هذا العلم تعلمه لله خشية، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة. الرسوخ في العلم التي تحتاج إلى تشريب النفس العلم حتى تصل إلى الرسوخ مهمة جدا، وخصوصا في هذا الوقت الذي عصفت به الفتن وأطلت برؤوسها، وأيضا حدثت تغيرات كثيرة في الأوضاع وتقلبات وأحداث جسام، وهنالك قضايا كبيرة تحتاج إلى كلام أهل العلم فيها، إلى بيان حكمها الشرعي. الآن تحدث هناك قضية خطيرة، وهي أن الأعمال تسبق الأحكام، فالناس يتصرفون ثم يسألون، ويعملون ثم يستفتون. هذا إذا استفتوا وسألوا أصلا، هل ما يحدث الآن هو من قبيل الفتن أو من قبيل التدافع؟ فهناك نصوص في الشريعة ذكرت لنا فتنا كثيرة، هناك فتن صغار وفتن كبار، هنالك فتن تستمر وفتن تنتهي، وفتن مبادئها حصلت ولكن لم تستحكم بعد. ما علاقة الأحداث التي تدور الآن بالفتن؟ أم يا ترى أن هذه الأحداث هي من باب الدفع الذي ذكره الله تعالى، ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لفسدت الأرض؟ هل هذه الأحداث أجراها الله عز وجل وفيها درء لفساد عظيم وشر كبير، وفيها رفع لظلم مهيمن وكفر مسيطر؟ ما هذه الأحداث التي تدور؟ هل هذه الأحداث من قبيل الفتن التي لا يشارك فيها الإنسان ويبتعد عنها ويعتزل في بيته أو في رأس الجبل، أو هي من الفتن التي ينبغي أن يكون الإنسان فيها مواقف؟ من الذي يحدد هذا؟ ما هي النظرة الصحيحة للأمور؟ ما تأتي إلا من العلم، العلم الشرعي. والقضية ليست قضية معلومات، وإنما هيئة راسخة في النفس تؤدي إلى قدرة في الحكم على الأشياء والنظر فيها ومعرفة حكمها الشرعي وماذا ينبغي أن يتخذ بشأنها، وهذا ما يستطيعه إلا أهل الرسوخ. هناك مثلا أحكام تتعلق بالابتداء وأحكام تتعلق بالاستدامة، فيقال لا تفعل، ولكن لو فعل ماذا يجب أن يكون الموقف منه؟ وإذا كان هذا أخونا المسلم هل يجوز التخلي عنه؟ وماذا بشأن ما يحدث لإخواننا المسلمين في الأوضاع المختلفة؟ هل يجب التبرؤ مما فعلوا؟ أم تبني ما فعلوا؟ أم المشاركة فيه؟ أم الإعانة على بعضه؟ هل هو خير كله أو شر كله؟ أو بعضه خير وبعضه شر مثلاً؟ عندما تأتي أحداث كبيرة مثل هذه التي تدور الآن، ما هو الموقف الشرعي؟ ما هي الفتوى فيها؟ ما هو الحكم؟ أين أهل العلم عنها؟ من الذي بيّن؟ من الذي عنده استطاعة أن يفهم ما يدور حتى يبين؟ ومن الذي يفهم ما يدور ويعرف ما هو حكم الله فيه وما هو الموقف الشرعي فيه؟ هذه قضية تحتاج إلى رسوخ كبير، ومن هنا تنبع أهمية الموضوع تشريب النفوس علوم الشريعة. الآن أحداث فيها شعارات، ما هو الحكم الشرعي في هذه الشعارات المرفوعة؟ كذلك فيها مزالق، هذه أشياء فيها تحليلات كثيرة، هذه الأشياء أعداؤنا لهم فيها مواقف، فما هي المواقف من أعدائنا؟ هم قد يكونوا خططوا لبعضها أو لها، وقد تكون حدثت رغما عنهم وأخذوا على حين غرة بها، وقد يحاولون استدراك الأمور لصالحهم وإعادة التعامل مع الأوضاع بما يعيد الأمور إلى خدمة أهدافهم، فما هو الموقف من هذا؟ حصل مثلا في هذه الأحداث استعانة بالكفار، هل هذه الاستعانة صحيحة؟ أم أنها أدت إلى نتائج عكسية؟ والذين فرحوا بهذه المؤازرة هل تمت فرحتهم يا ترى؟ أم أن هؤلاء الكفار لا أمان لهم وإنما يخذلون ويتخلون ولا يفعلون إلا ما يوافق هواهم ومصالحهم؟ وبالتالي فهنالك أحكام كثيرة الآن تحتاج إلى بيان. وقديما نصح أب ابنه فقال أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى، وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت. والعلم الذي هو ميراث الأنبياء، العلم الذي يرتقي به الإنسان العلم الذي يصل به إلى الرسوخ هو الذي نريده، وهو الذي نبحث عنه، وتشريبه للنفوس هو ما ندندن حوله. والله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا المتشابه يكشفه الراسخون الذين تشربت نفوسهم معاني الكتاب والسنة، يردون المتشابه إلى المحكم، يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم ويقولون كل من عند ربنا. وهؤلاء الراسخون الذين لا يتزلزلون مهما وردت عليهم من الإرادات والشبهات وكثرت الأطروحات، الراسخون ثابتون، قد أتقنوا العلم أصولا وفروعا وبلغوا حد يقين لا يزلزله شك ولا شبهة. هؤلاء العلماء المحققون والعارفون المدققون الذين بلغوا العلم ظاهرا وباطنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى معنى تشرب العلم كما في حديث الرؤيا: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. فضلي يعني ما زاد عن اللبن في الإناء. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري ومسلم. والري هو الشبع من الماء والشراب، وهو كناية عن المبالغة في الارتواء. العلم ري القلوب، وكثيرا ما توصف القلوب بالعطش وتوصف النفوس بالجوع، فإذا ارتوت وشبعت من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى، فصار العلم بمنزلة الشراب الذي تشربه. وعمر رضي الله عنه ممن شرب من ذلك الشراب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر اللبن من الماء يظهر في أظفاره، ثم أعطى الباقي عمر بن الخطاب وأوله بالعلم، والمراد علم الدين. وقال عبد الله بن مسعود يصف علم عمر: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة، يعني بعد أبي بكر، لرجح علمه بعلمهم. وقال الأعمش لما سمع الكلام: فأنكرت ذلك، يعني ظن أن في المسألة مبالغة، فأتيت إبراهيم فذكرته له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ فوالله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك، قال: إني لا أحسب 19 العلم ذهب يوم ذهب عمر رضي الله عنه. رواه الطبراني بإسناد الرجال وثقات. القرآن والسنة أيها الإخوة والأخوات بمنزلة الشراب الذي ترتوي منه النفوس، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى معنى التشرب هذا في حديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. الحديث أعلى المراتب إذن من تشرب هذا العلم وسقى منه غيره، وهذا حال من علم وعمل. وهؤلاء ورثة الأنبياء، لهم بصر في الدين وحفظ لنصوصه وفهم لمعانيها واستنباط منها وقدرة على استخراج الأحكام منها. والقلوب تتشرب ما ينزله الله من الإيمان والقرآن بقدرها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وهكذا قلوب العباد أوعية تأخذ على حسب ما فيها. ما هي أهمية تشريب النفوس العلم الشرعي؟ لو تأملنا في كلمة ابن مسعود رضي الله عنه ويقول: إنكم في زمان، يقول لطلابه: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، قليل من يسأل، كثير من يعطي، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قراؤه، كثير من يسأل، قليل من يعطي الموطأ. هذا الأثر يعني ونحن في آخر الزمان أننا ينبغي أن نشمر عن ساعد الجد ونجتهد في أن يكون فينا أهل فقه يتشربون العلوم الشرعية ويتضلعون منها لمواجهة الفتن